إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا عثمان، أو قال عن عثمان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في يد الناس. هذا الحديث العظيم أيها المسلمون هو موعظة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الرجل، وهو للأمة أجمع. وتأمل إلى بداية هذا الحديث، كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرين: الأمر الأول طلب منه الموعظة، والأمر الثاني طلب منه الإيجاز في الموعظة. والموعظة إذا كانت مختصرة وإذا كانت في إيجاز كانت هي أنفع للسامع وأوعاله، والكلام إذا طال من له السامع وأخذ بعضه بعضا. يا رسول الله، عظني وأوجز. ويا له من طلب عظيم، فقد طلب من خير خلق الله سبحانه وتعالى، من محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، فهو القائل: فضلت على الأنبياء بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس، ومن هذه الخمس أنه أعطي جوامع الكلم. فيتكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام مختصر يحمل في طياته معاني لا يعلمها إلا الله. فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فأعطاه ثلاث مواعظ جمع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها خيري الدنيا والآخرة. الموعظة الأولى قال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. الله أكبر، موعظة عظيمة نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها إلى قصر الأمل، فطول الآمال يفسد الحياة ويفسد الأعمال الصالحة، وقصر الأمل يجعلك تحسن في عملك أيما إحسان. وتأمل إلى هذه الموعظة العظيمة: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، أي إذا دخلت في الصلاة فلا تفكر أنك ستصلي صلاة بعدها. تأمل رعاك الله، لو دخلنا في صلاتنا وهذا حالنا كيف سنكون؟ سنكون في غاية الخشوع والخضوع لله، وفي غاية ترك الدنيا، ما سنفكر في الدنيا طرفة عين، لأننا نعلم أننا سنموت.
لو قيل لك أنك ستموت بعد شهر أو أسبوع ربما تفرغت تفرغا كليا للآخرة ولم تذكر من الدنيا مثقال ذرة، بل لم تلتفت لا إلى أولاد ولا إلى زوجات ولا إلى أموال، لأنك قد علمت أنك ستموت بعد أيام. فكيف بهذه الموعظة وكيف بهذا الشعور العظيم؟ إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ادخل في كل صلاة واجعل في قلبك أنك ما ستصلي بعدها، إذن سنكون في غاية الخشوع والخضوع. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على هذا الهدي العظيم. فقد أخذ عبد الله بن عمر وضع يده على منكبيه وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا بين له: كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تلتفت إلى أمر الدنيا ولا تلتفت إلى أمر أهلها، فأنت فيها غريب وأنت فيها عابر سبيل. ليكن هذا شعورك ولتكن هذه همتك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فاستفاد ابن عمر من هذه الموعظة، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بالله عليكم، لو عشنا هذه الحياة ستذهب عنا الهموم والغموم وتذهب عنا المصائب والنكبات، ولا نفكر إلا بليلتنا ويومنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى فيها. وهكذا عبد الله بن عمرو مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلح خصا له هو وأمه فتحة صغيرة في بيته حصلت، فأراد أن يسدها. قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، هذا خص لنا، قد وها نصلحه، هذا خص وهذه فتحة صغيرة وهت في هذا البيت، الآن نصلحها، وبيتهم من طين ومن جريد النخل. قال: يا عبد الله، أرى الأمر أعجل من ذلك؟ قال: يا عبد الله، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أي الموت أعجل من ذلك يا عبد الله. فذكره بالآخرة: لا ننسى الآخرة أبدا، ذكر الموت وذكر السفر إلى الله علاج لقلوبنا أيها المسلمون. ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، هكذا ينبهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمر على أبي هريرة وهو يغرس نخلة، قال: ما هذا يا أبا هر؟ قال: نخلة يا رسول الله نغرسها. قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على خير لك من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة نخلة في الجنة، يغرس لك بكل كلمة نخلة في الجنة. هكذا في كل عمل دنيوي يذكرهم بالآخرة من أجل ألا ينشغلوا عنها، هكذا رباهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا مر على نعيم من نعيم الدنيا يذكر نفسه بنعيم الآخرة، ما يقول: ليت لي مثل هذا وليت لي مثل هذه الدنيا أبدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعلم أنه مسافر إلى الله. كان إذا رأى نعيم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش حقيقي ننعم فيه ونرتاح إلا العيش الذي أعددته لعبادك الصالحين في الجنة. هذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه تربيته لأصحابه. فهذا الرجل قال: يا رسول الله، عظني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، أي صلي كأنك ستودع الدنيا بعد هذه الصلاة وكأنك لا تصلي صلاة بعدها. وهنا تنبيه، وهو أن بعض الأئمة إذا قدموا إلى المحراب ربما يلتفت إلى الناس ويقول: استووا صلوا صلاة مودع. هذا ليس من السنة أن يقول لهم صلوا صلاة مودع، أي هي ما وضعت في هذا المكان، إنما وعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل عندما طلب منه الموعظة في مكان آخر وليس في مكان الصلاة، وأما الإمام فيقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استووا لا تختلفوا، الكلمات المأثورة. ولا ينبغي للإمام أن يضع هذه الكلمة في هذا الموضع، فهذا الموضع ليس موضوع هذه الكلمة، إنما وعظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما طلب منه الموعظة في خارج الصلاة، ثم قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموعظة الثانية: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. الله أكبر، موعظة عظيمة تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. لا تكلم بكلمة تحتاج أن تعتذر منها في الغد. ولذلك قال في حديث أنس: إياكم وما يعتذر منه. معنى هذه اللفظة ومعنى هذه الموعظة: إن أردنا أن نتكلم نهدأ ونسكت، ثم ننظر في عواقب الكلام، لا نخرج الكلمة إلا وقد نظرنا في عواقبها، هل هي في ميزان الحسنات أم هي في ميزان السيئات، هل هي مما تضر أم هي مما تنفع، هل هي مما لا يعود علي منها ضرر أم أن الضرر سيحصل علي. فكم من إنسان تكلم بكلمة يتمنى أنها ما خرجت من فمه، يحصل له الخوف ويحصل له الويلات ويحصل له الشؤم والدبور بعد هذه الكلمة. أخرج ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلاً قتل 99 نفسا، 100 إلا واحد، ثم حدث نفسه بالتوبة، والله عز وجل يتوب على من تاب، فسأل عن أعلم أهل الأرض. هو يريد أعلم رجل في الأرض، لأن مسألته عويصة، قتل 99 نفسا ليس الأمر بالسهل، ولكنه دل على راهب، دلوه على عابد مصلي صائم، لكن ما عنده فقه، ما عنده علم، والعوام غالبا ما يعرفون العلماء ولا يميزون لجهلهم بالعلماء، فلا يعرف العلماء إلا العلماء، ولا يعرف العلماء إلا طلبة العلم، وغالبا العوام قد ما يفهمون. فهو يسأل من هو أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد صاحب صلاة وصيام، جزاه الله خيرا على صلاته، لكن العلم شيء والعبادة شيء آخر. وصل بين يديه قال: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ تكلم بكلمة بغير علم؟ قال: لا. فلما سمع هذا الرجل كلمة لا، أي ما عنده توبة، قال: إذن أكمل بك المئة، فقتله. فمن الذي تسبب بقتله؟ هو تسبب بقتل نفسه، لأنه تكلم بغير علم. فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض، فلما دل على عالم دله على الطريق، شاهدنا أن هذا الرجل تكلم بكلمة بغير علم أدت بحياته. قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، تعتذر منه غدا. فلنضبط ألسنتنا ولنقل الخير، سواء ما نقوله باللسان وما نكتبه بالأيدي وما نذكره في المجالس الخاصة والعامة. الأصل ألا نتكلم بكلمة إلا وقد نظرنا هل تنفعنا أم تضرنا، هل هي في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات، هل سنتضرر إذا قلناها، فإن علمنا أن فيها ضرر سكتنا، وإذا صمتنا نجونا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صمت نجا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، عشنا مع مواعظ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم المواعظ، مواعظ عظيم، وعظه 3 مواعظ لو فهمناها ننتفع بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. الأولى إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، الثانية ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. الكلمة إذا كانت في بطنك وقبل أن تخرج هي أسيرتك وأنت المتصرف فيها وأنت المالك لها، فإذا خرجت من فمك صرت أنت أسيرها وسارت هي التي تملكك. فكم من إنسان جروه بسبب كلامه، وكم من إنسان قتلوه بسبب لسانه، وكم من إنسان خاف بعد أمان بسبب لسانه. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. والموعظة الأخيرة، قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واجمع الإياس مما في أيدي الناس. الله أكبر، هذه الموعظة من طبقها وعاش بها عاش ملك، والله عاش ملك في هذه الأرض. الهيانة والذل والحقارة والدنو هو أن يطمع الإنسان فيما في أيدي الناس. فوالله لو قنعنا بما قسمه الله عز وجل وكتبه وقدره ويئسنا مما في أيدي الناس، ما نريد أموالهم ولا نريد النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم، فما عندنا فراغ أن نحسد الناس. على ماذا نحسدهم؟ أنحسدهم على أمر دنيا؟ فإن كانوا من أهل الجنة فأهل الجنة لا يحسدون، وإن كانوا من أهل النار فعلى ماذا نحسدهم؟ على مال يسوقهم إلى نار جهنم؟ لا، لو قنعنا بما كتب الله عز وجل لنا ورضينا بما قدره لنا بإذن الله نعيش في غاية السعادة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. فيجب علينا أن نقنع بحياتنا التي أتانا الله عز وجل وأعطانا، نقنع بشخصيتنا وأجسادنا، فكيفما كنت فاقنع بصورتك واقنع بجسدك، سواء كنت صحيحا أو مريضا، كنت طويلا أو قصيرا، على أي حالة خلقك الله عز وجل اقنع بها. وإن كنت من أمرض الناس فلا تنظر إلى أهل العافية ولا تلتمس أي نظر إلى أهل الدنيا، فهي أيام ونحن ميتون بإذن الله سبحانه وتعالى يدخلنا جنته. واجمع الإياس فيما في يد الناس، موعظة عظيمة. هكذا أموال الناس لا ننظر إليها ولا عندنا وقت نفكر فيها، فنحن معتقدون أن ما قسمه الله عز وجل سيأتينا ولا بد، هربنا منه أم اقتربنا منه، ونحن معتقدون والله أن الشيء الذي لم يكتبه الله لن يأتي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيجب علينا أن نقنع وأن نأخذ بهذه الموعظة: واجمع الإياس مما في أيدي الناس. يجب على المؤمن أن ييأس مما في أيدي الناس كلهم، ييأس حتى مما في يد أبيك ومما في يد أخيك ومما في يد زوجتك ومما في يد أي مخلوق خلقه الله عز وجل. فمن ساق الله له رزقه نسأل الله أن ينميه له وأن يفتح عليه، ونحن نسأل الله من فضله. هذا الذي يجب علينا. من الذي جعل السارق يتعدى على أموال الناس؟ والله إنها عدم القناعة. من الذي جعل الزنا ينتشر بين المسلمين؟ والله إنها عدم القناعة. فلو اقتنع الشاب بعزوبيته وقال: متى كتب الله أن أتزوج سأتزوج، ويعمل بالأسباب الشرعية، واقتنع الذي تزوج بزوجته على أي حالة كانت هي، واقتنع كل واحد بما أعطاه الله ويئس مما في أيدي الناس، ستر الناس في خير ونعمة. لماذا يتقاتل المسلمون؟ والله إنها عدم القناعة. لماذا يتهاجر المسلمون؟ والله إنها عدم القناعة. ولو حصلت القناعة لرأيت مجتمعا إسلاميا على خير، حياتهم طمأنينة وإيمان وهدوء، يعيشون كالرعيل الأول كصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كثرة القناعة يؤاخي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فيأتي الأنصاري فيقول لأخيه المهاجري: يا أخي إن لي مال كثير، أنا ذو مال، فتعال أشاطرك مالي نقسمه نصفين، ولي زوجتان، انظر إلى أيهما تعجبك أطلقها فتتزوجها. الله أكبر. هذا جاء بسبب القناعة. سار من المسلمين من يقتل أخاه على شبر في الأرض، سار من المسلمين من يهجر أخاه على أمر تافه. هذه هي الموعظة الأخيرة. فإذا يئسنا بما عما في أيدي الناس سنعيش بإذن الله ملوك، ما أحد يمن علينا ولا نحتاج إلى أحد بإذن الله، إنما بالضوابط الشرعية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه موعظة عظيمة. إذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الموعظة: إذا أقيمت الصلاة فصلي صلاة مودع، ثم ذكر له ألا يتكلم بكلام يعتذر منه في الغد، ثم قال له: واجمع الإياس مما في أيدي الناس. موعظة عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بعد الاستماع إلى العمل، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. اللهم قنعنا بما آتيتنا، وارزقنا دينا ينفعنا، وعافنا واعف عنا يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فرجك، اللهم إنا نسألك فرجك، اللهم إنا نسألك عافيتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.